الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون، فهذه الحلقة 18 من برنامج أحكام من القرآن، وما زلنا نتكلم على أوصاف المنافقين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، وهم القسم الثالث من الأقسام التي افتتح الله بها سورة البقرة. وكنا نتكلم على قوله تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وذكرنا ما شاء الله من فوائد هذه الآية، ونتمم ذلك فنقول: من فوائد الآية الكريمة سوء النتائج والعواقب بالكذب، وأن الكذب سبب للعذاب، ولكنه لا شك أن الكذب تتفاوت مراتبه، وإذا تفاوتت مراتبه تفاوتت عقوباته. فالكذب على الله ورسوله مثلا أعظم من الكذب على غير الله ورسوله. والكذب الذي يترتب عليه إتلاف مال أو إتلاف أنفس أعظم من الكذب الذي لا يترتب عليه ذلك. ولكن الكذب كله حرام، ولا صح تقسيم من قسم الكذب من العامة إلى كذب أبيض وكذب أسود، ويقولون إن الكذب الأبيض هو الكذب الذي لا يترتب عليه إتلاف مال ولا إتلاف نفس، وأن الكذب الأسود هو الذي يترتب عليه شيء من ذلك. فنقول إن الكذب كله أسود، وليس في الكذب شيء ممدوح، سواء ترتب عليه إتلاف مال أو أنفس أو ظلم لأحد أم لم يترتب عليه شيء. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكذب من صفات المنافقين ومن علاماتهم، فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ويدل لهذا أن جميع العقلاء ينكرون الكذب ولا يرضون أن يكون خلقا لهم. ألا ترى إلى أبي سفيان حين قدم على هرقل ملك الروم قبل أن يسلم، فسأله هرقل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وحال أصحابه، ولم يشأ أن أبو سفيان أن يتكلم بكلمة كذب فتؤثر عليه. وكل العقلاء يذمون الكذب، ولا يرضى أحد منهم أن يوصف بأنه كذاب. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، وقال: إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب بل والكذوب المعروف عند الناس بالكذب لا يوثق بخبره حتى وإن كان صدقا، لأن الناس يحكمون على الإنسان بغالب أحواله، ويصفونه بغالب أخلاقه. فعلى المسلم أن يبتعد عن الكذب كله، صغيره وكبيره، ما تضمن الظلم منه وما لم يتضمن. ثم قال الله تعالى: وإذا قيل لهم، أي قيل للمنافقين: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. لم يبين الله سبحانه وتعالى القائل للمنافقين هذا القول ليشمل كل من قال لهم من الناس، فكل من قال لهم الناس: لا تفسدوا في الأرض بالوشاية والكذب والخيانة وإظهار الإسلام أمام المؤمنين وإظهار الكفر أمام الكافرين، قالوا: إنما نحن مصلحون. من أجل أن نسلم من القتل والحرب مع المؤمنين ونسلم من الكراهة والبغض من الكافرين. نصرح طريقنا وسيرتنا مع هؤلاء ومع هؤلاء. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وتأمل قوله إنما نحن مصلحون، حيث حصروا حالهم في الإصلاح. فقال الله عز وجل مكذبا لهم ورادا عليهم: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فقابل سبحانه وتعالى القول بقول أبلغ منه، حيث حصر الإفساد فيهم وصدره بألا الدالة على التوكيد. قال: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وصدق الله عز وجل، فإن المنافقين هم المفسدون الذين يفسدون في الأرض ويجعلون فيها الفتنة بما يسيرون عليه من النفاق. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المنافقين قد يأتيهم من ينصحهم ويبين لهم حالهم وأنهم مفسدون في الأرض. ووجه الإفساد من هؤلاء أنهم يعطون للمؤمنين ألسنة طيبة وقولا معسولا، فيظن المؤمن أنهم من أوليائه فيوصي إليهم السارة، ولكنهم كاذبون في ذلك، ويحصل بهذا الفساد، حيث يحصلون على أسرار المؤمنين وينشرونها بين الكفار. وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة على أوجه من أوجه النفاق، من أوجه الإفساد الذي يكون من المنافقين، ليحذر الإنسان من النفاق ومن المنافقين. وبهذا أختم هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة المستمعون، فهذه الحلقة 18 من برنامج أحكام من القرآن، وما زلنا نتكلم على أوصاف المنافقين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، وهم القسم الثالث من الأقسام التي افتتح الله بها سورة البقرة. وكنا نتكلم على قوله تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وذكرنا ما شاء الله من فوائد هذه الآية، ونتمم ذلك فنقول: من فوائد الآية الكريمة سوء النتائج والعواقب بالكذب، وأن الكذب سبب للعذاب، ولكنه لا شك أن الكذب تتفاوت مراتبه، وإذا تفاوتت مراتبه تفاوتت عقوباته. فالكذب على الله ورسوله مثلا أعظم من الكذب على غير الله ورسوله. والكذب الذي يترتب عليه إتلاف مال أو إتلاف أنفس أعظم من الكذب الذي لا يترتب عليه ذلك. ولكن الكذب كله حرام، ولا صح تقسيم من قسم الكذب من العامة إلى كذب أبيض وكذب أسود، ويقولون إن الكذب الأبيض هو الكذب الذي لا يترتب عليه إتلاف مال ولا إتلاف نفس، وأن الكذب الأسود هو الذي يترتب عليه شيء من ذلك، فنقول إن الكذب كله أسود، وليس في الكذب شيء ممدوح، سواء ترتب عليه إتلاف مال أو أنفس أو ظلم لأحد أم لم يترتب عليه شيء. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكذب من صفات المنافقين ومن علاماتهم، فقال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ويدل لهذا أن جميع العقلاء ينكرون الكذب ولا يرضون أن يكون خلقا لهم. ألا ترى إلى أبي سفيان حين قدم على هرقل ملك الروم قبل أن يسلم، فسأله هرقل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وحال أصحابه، ولم يشأ أن أبو سفيان أن يتكلم بكلمة كذب فتؤثر عليه. وكل العقلاء يذمون الكذب، ولا يرضى أحد منهم أن يوصف بأنه كذاب. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، وقال: إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب بل والكذوب المعروف عند الناس بالكذب لا يوثق بخبره حتى وإن كان صدقا، لأن الناس يحكمون على الإنسان بغالب أحواله ويصفونه بغالب أخلاقه، فعلى المسلم أن يبتعد عن الكذب كله صغيره وكبيره ما تضمن الظلم منه وما لم يتضمن. ثم قال الله تعالى: وإذا قيل لهم، أي قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. لم يبين الله سبحانه وتعالى القائل للمنافقين هذا القول ليشمل كل من قال لهم من الناس، فكل من قال لهم الناس لا تفسدوا في الأرض بالوشاية والكذب والخيانة وإظهار الإسلام أمام المؤمنين وإظهار الكفر أمام الكافرين، قالوا إنما نحن مصلحون، من أجل أن نسلم من القتل والحرب مع المؤمنين، ونسلم من الكراهة والبغض من الكافرين، نصلح طريقنا وسيرتنا مع هؤلاء ومع هؤلاء. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وتأمل قوله إنما نحن مصلحون، حيث حصروا حالهم في الإصلاح، فقال الله عز وجل مكذبا لهم ورادا عليهم: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. تقابل سبحانه وتعالى القول بقول أبلغ منه، حيث حصر الإفساد فيهم وصدره بألا الدالة على التوكيد، قال: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وصدق الله عز وجل، فإن المنافقين هم المفسدون الذين يفسدون في الأرض ويجعلون فيها الفتنة بما يسيرون عليه من النفاق. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المنافقين قد يأتيهم من ينصحهم ويبين لهم حالهم وأنهم مفسدون في الأرض، ووجه الإفساد من هؤلاء أنهم يعطون للمؤمنين ألسنة طيبة وقولا معسولا، فيظن المؤمن أنهم من أوليائه فيوصي إليهم السارة، ولكنهم كاذبون في ذلك، ويحصل بهذا الفساد، حيث يحصلون على أسرار المؤمنين وينشرونها بين الكفار. وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة على أوجه من أوجه النفاق، من أوجه الإفساد الذي يكون من المنافقين، ليحذر الإنسان من النفاق ومن المنافقين. وبهذا أختم هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد.